الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. هذا الحديث تتمة لأحاديث الباب السابق التي قرأناها في الدرس الماضي في كتاب الحيض. وقبل أن نتكلم على ما يتعلق بهذا الباب من الأحكام، نتكلم على بعض المفردات التي أشار إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى مما مر ذكره معنا في الحديث. أما الخميلة والخميل بحذف الهاء هي القطيفة وكل ثوب له خمل، الذي نسميه اليوم مخمل، وقيل هي الأسود من الثياب خاصة، أما القول الأول هو الأصح الأشهر. وقولها انسللت حينما جاءت الحيضة أي ذهبت في خفية، وسبب ذهابها إذ انسلت من جانب النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل عدة وجوه، إما أنها انسلت خشية أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من دمها، أو أنها تقذرت نفسها بسبب الدماء التي جاءتها فانسلت من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أو خافت أن يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن حيضتها قد جاءت. فهذه احتمالات ثلاثة ذكرها الإمام النووي رحمه الله لانسلالها من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولها فأخذت ثياب حيضتي، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، هي بكسر الحاء أي أخذت الثياب المعدة للحيض. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: هذا هو الصحيح المشهور في ضبطها، أخذت ثياب حيضتي بكسر الحاء وإسكان الياء. إلا أن القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: ويحتمل فتحها أيضا، فيجوز أن تقول حيضتي ثياب حيضتي وثياب حيضتي، فكسر الحاء هو المشهور الصحيح، وفتحها على ما يقوله القاضي عياض رحمه الله تعالى جائز. ونحن حينما نقول هذا جائز ليس معنى ذلك أنه يستوي مع الوجه الأول، لا، إذا أراد الإنسان أن يستعمل الكلمة استعمالا فصيحا صحيحا يستعملها مكسورة، ولكنه لو استعملها مفتوحة ما نقول إنه لحن في هذه المادة أو أخطأ، فهذا شيء جائز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لها أنفست بفتح النون وكسر الفاء
معناه يسألها أجاءت حيضتك؟ فإذا كانت تستعمل في الحيض يقال نفسة بفتح النون وكسر الفاء، وأما في الولادة قال فيتضم النون وتكسر الفاء يقال نفثت. ونقل الإمام الهروي رحمه الله تعالى أيضا أنه يجوز فتحها كما هو في الحيض، فالفتح مع الكسر نص في الحيض ما يأتي فيه الضم، وأما الولادة فالأفصح فيها نفثت ويجوز فتحها كما تفتح في الحيض. ونقل الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى عن الأصمعي الوجهين في الحيض، أنه يجوز لك أن تقول أيضا في الحيض نفثت ونفثت، وبناء على ذلك فلا خلاف بين الحيض والولادة، كلاهما يجوز أن تقول فيه نفثت ونفثت، ولكن الأول هو الأصح والأشهر. هذا بالنسبة لمفردات الباب. وأما بالنسبة للأحكام التي تستفاد منه ففيه كما هو ظاهر من الحديثين اللذين قرأناهما جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل ما بين الرجل وما بين المرأة يمنع من التصاق بشرته بما بين سرتها وركبتها، على مذهب الإمام الشافعي وعلى مذهب من رأى أن الحائض يحرم على الرجل أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة على ما بيناه في الدرس الماضي، وأما على مذهب من قال بأن المحرم في حالة النكاح هو الفرج فيجوز له أن يضطجع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل بينه وبين فرجها، بناء على اختلاف الفقهاء في المحرم من المرأة حالة الحيض. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن مختار الإمام النووي من حيث الدليل أن المحرم إنما هو الفرج فقط. وقال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض مما هو شائع بين كثير من العامة وكان شيئا موجودا في الجاهلية وهو موجود عند اليهود والنصارى، أن المرأة الحائضة لا تضاجع ولا تآكل ولا تباشر، وكانوا في الجاهلية ينبذونها، وكذلك كان يفعل اليهود ينبذون المرأة في حالة الحيض، إلا أننا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هذا جائز، فهذه الأحاديث فيها بيان لما كان يغالي به الناس في الجاهلية من أحكام المرأة الحائض، إذ كانوا ينبذونها نبذا كليا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بفعله هذا أن هذه أفعال خاطئة، وأن الصواب أنه يجوز أن تعاشر معاشرة كاملة كما لو لم تكن حائضا، الحيض ما يغير فيها شيئا. فيقول علماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة على مذهب من حرم ما بين السرة والركبة، وفي كل ما سوى الفرج على مذهب من حرم الفرج فقط. قال ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها، ولا يكره ترجيلها له، ولا يكره طبخها ولا عجنها ولا أي صناعة من صناعاتها، وسؤرها طاهر وعرقها طاهر. قال وكل هذا متفق عليه. نحن الآن نستغرب حينما نذكر مثل هذا الكلام، هو كلام مستغرب، أن ربما يقول قائل يعني وهل يقول أحد إن عرق الحائض نجس؟ وهل يقول أحد إن الحائض لا يجوز لها أن تضع يدها في الماء؟ وهل يقول أحد إن الحائض لا يجوز أن تطبخ؟ نعم قد قيل هذا، هو موجود عند اليهود وكان موجودا عند العرب في الجاهلية وشائع بين كثير من الناس العامة أن الحائض لها حالات خاصة، هذا كله خطأ ما يقره الإسلام نهائيا، الحائض دم ينزل عليه، دم جبلة ينزل من فرجها لفترة محدودة ما يغير فيها إلا العبادة فقط، ويحرم على الرجل أن يستمتع بها لما يلحقها بذلك من الأذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وأما فيما سوى ذلك فلا يتغير بالحائض شيء أبدا. يعني هناك أحكام خاصة، لا تقرأ القرآن، لا تلمس المصحف، لا تطوف، ما تدخل المسجد، هذه أحكام خاصة لحالتها الخاصة، وأما ما وراء هذه فهي كما لو كانت قبل الحيض. وإنما ننصص على هذه الأمور كما نصص عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأنها أمور شائعة وموجودة، وبناء ذلك لا بد من ذكرها. فنحن حينما نقولها لا نريد بذلك أن نرد على واحد من علماء المسلمين، أي أن بعض علماء المسلمين قال يد الحائض نجس أو أن عرق الحائض نجس أو أن الحائض سؤرها لا يجوز شربه، لا، ما قال واحد من العلماء هذا، وإنما ينصص عليه العلماء من أجل بيان الحكم الإسلامي في أمور كانت منتشرة وموجودة بين الناس وحتى يومنا هذا هي موجودة. قال الإمام النووي: وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء، نقل إجماع المسلمين على هذا كله، أي لا خلاف بين علماء المسلمين في هذه الأمور التي ذكرناها، وإنما هي أخلاق اليهود وأخلاق الجاهليين. قال رحمه الله تعالى: ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. وأما قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال: فالمراد اعتزلوا وطأهن، وليس المراد أن يعتزل الرجل المرأة في جميع شؤونها أو في جميع علاقاته معها. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. الإمام النووي رحمه الله تعالى أطال هنا بالعنوان في هذا الباب الجديد، لأنه يريد أن يجمع في العنوان المباحث الفقهية التي تعرض لها أو التي تعرضت لها أحاديث هذا الباب الذي سنقرأه الآن. فمن العنوان يفهم مضمون الباب تأسيا بالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك أن الإمام البخاري قطع الأحاديث وفصل الأبواب بناء على المادة الفقهية، وكل عنوان وضعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هو مذهب للإمام البخاري. يعني العنوان الذي يذكر الإمام البخاري كالحكم الشرعي الذي يستنبطه من الحديث، العنوان الذي يذكره الإمام البخاري في صحيحه كالحكم الشرعي الذي يستنبط من الحديث بالنسبة للإمام البخاري، يقال فيه إن هذا اجتهاد الإمام البخاري في هذا الحديث، فهو يذكر لك في العنوان ما يدل عليه الحديث مما فهمه هو رضي الله تعالى عنه. فالإمام النووي رحمه الله أيضا حينما عنون لصحيح مسلم، وقد ذكرت لكم مرات كثيرة أن هذه العناوين من صنع الإمام النووي وليست من صنع الإمام مسلم، فحينما عنون للصحيح أراد أن يضمن العنوان الأحكام الفقهية أو مجمل الأحكام الفقهية التي تتعرض لها أحاديث الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي في حالة الاعتكاف على ما سنذكره بعد قليل. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن هشام أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد. فقلت إني حائض. فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. أحاديث هذا الباب كثيرة، ولكنها تجمع فوائد كثيرة متعددة، فكل حديث فيه فائدة لا توجد في الحديث الذي قبله. ومر معنا هنا عدد من الرجال لم نترجم لهم في الدروس السابقة، ولكن لطول أحاديث الباب سوف لا نتمكن لهم من الترجمة الآن، فنرجو ترجمتهم إلى أحاديث قادمة إن شاء الله. ونتكلم على ما يتعلق بالباب من المفردات، وبعد ذلك على ما يتعلق به من الأحكام. أكثر هذه الأحاديث التي سمعتموها تتكلم على اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تلاوله الخمرة من البيت، فقالت له: إنها حائضة. فقالها: إن الحيضة ليست بيدك، أي لا مانع من أن تعطيه الخمرة بيدها وأن تدخل يدها المسجد. ولذلك تعرض الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى شرح معنى الاعتكاف، فقال: الاعتكاف في اللغة هو الحبس، وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة، إذ لا يجوز الاعتكاف في غير المسجد، مع النية. حبس النفس في المسجد خاصة مع النية، وأما ما سوى ذلك من الأماكن فلا يجوز الاعتكاف فيها إجماعا. وقولها في الحديث التالي: وهو مجاور، أي معتكف، مرادها بالجوار في الحديث أنه كان معتكفا. أما ما يتعلق بالاعتكاف من الأحكام فهذا لا نستطيع أن نتكلم عنه الآن، لأننا نتكلم في مواضيع الحيض وما يتعلق بها، ونرجئ بحث على الأحكام المتعلقة بالاعتكاف إلى كتاب الاعتكاف. سيأتي معنا مباحث خاصة بالاعتكاف، هناك سنذكر ما يتعلق به. أما الآن فنتكلم على مقصود هذا الباب، وهو الأحكام المتعلقة بالحائض. إلا أن هناك بعض الأمور التي أشار إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى فنشير إليها، منها أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه، وأن من حلف ألا يدخل دارا، حلف ألا يدخل دارا فأدخل يده أو أدخل رجله أو أدخل رأسه، فإن هذا لا يؤدي به إلى الحنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي رأسه للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فترجله له، فإخراجه رأسه من المسجد لا يعتبر خروجا من الاعتكاف. المعتكف ما يجوز له أن يخرج بجسده، لكن لو أخرج يده أو رأسه أو رجله أو عضوا من أعضائه قال هذا ما يؤدي به إلى الخروج من الاعتكاف. وكذلك لو حلف ألا يدخل دار إنسان فأدخل يده في الدار ما يحنث بيمينه، أو أدخل رأسه في الدار ما يحنث بيمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في الاعتكاف، فقاسوا اليمين على الاعتكاف لأن المعنى واحد. قال: وفي هذه الأحاديث من الفوائد البعيدة، يعني ليست قريبة إلى الذهن، هي بعيدة عن الذهن، أن الرجل يجوز له أن يستخدم زوجته في الغسل والطبخ والخبز وتنظيف البيت وغير ذلك من الصناعات الأخرى بالتراضي بينه وبينها، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من السيدة عائشة أن تناوله الخمرة وأعطاها رأسه حتى ترجله له وحتى تغسله له، مرة غسلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه الأحاديث. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته هذا دليل على جوازه، ولا خلاف بين العلماء أن المرأة إذا تراضت مع الزوج على أي شيء فلا تمنع منه ولا يمنع منه الزوج، بل لو رضيت أن تعطي كل مالها للزوج تعطي الزوج كما تعطي غيره في حالة التراضي، لا خلاف بين العلماء في هذا. ولكن خلاف الفقهاء في مسألة استخدام الرجل لزوجته إنما هو في حالة التشاح أو من حيث الواجبات، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، أن تطبخ له وأن تغسل له ثيابه وأن تنظف مسجده، أم لا يجب عليها هذا؟ الذي جرى عليه سلف الأمة وخلفها بل البشرية جميعا أن المرأة تعمل في البيت، هذا في حالة التراضي، ما هذا الذي نتكلم عنه في حالة التشاح والتخاصم، في حالة الترافع إلى القضاء، في حالة المطالبة بالحقوق، هي تريد أن تفعل ما عليها ويفعل ما عليه، هي لا تفعل إلا ما يجب عليها، هل يجب عليها أن تفعل هذا؟ الذي ذهب إليه الإمام الشافعي في جمهور من الفقهاء أن المرأة لا يجب عليها أن تفعل شيئا من هذا كله، لا يجب عليها أن تفعل شيئا بحيث لو تركته تعاقب أو تعتبر ناشزة أو تقطع النفقة عنها، ما يجب عليها شيء من هذا أبدا. المرأة تأتي في البيت، الذي يجب عليها الشيء الواحد الذي يجب عليها أن تمكن الرجل من نفسها ليستمتع بها، وأما ما وراء ذلك فلا يجب عليها شيء عندنا، بل يجب على زوجها لو امتنعت من الرضاع ما يجبرها على الإرضاع، يجب عليه أن يأتي بمرضعة لابنه. وإذا كانت المرأة مخدومة في بيتها هكذا نشأت واعتادت، يجب عليه أن يأتي لها بخادمة، بل زاد أصحابنا وقالوا لو كانت لها وصيفة بنت، كانت بنتا مرفهة تعيش في دلال وكانت عندها وصيفة للتسلية من حقها أن تطالب بوصيفة، والكفاءة مشترطة في النكاح كما ذكرنا في الدرس الماضي في دروس الفقه، قلنا الكفاءة أمر مراعى في النكاح، فإذا كانت عنده المقدرة على هذا ليقدم عليها وإلا فليدعها، كل إنسان له امرأة تناسبه. فالرجل عندما يتزوج المرأة في الإسلام ما يتزوجها ليستعبدها، ما يتزوج المرأة ليحتقرها، لا، يتزوجها ليقيم معها مملكة خاصة لها مهمة في هذه الحياة، ألا وهي تربية الجيل، تربية الأبناء. فما عرفت المرأة في طيلة تاريخها منذ عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا اليوم ما عرفته في الإسلام من العزة والمكانة والكرامة، ما عرفت المرأة مكانة كما عرفتها في الإسلام أبدا. فرب اليوم التي وصلت فيها المرأة إلى حالة لم تعد تحسد عليها، هي صارت تتمنى الموت على الحياة، بدايتها تحرير المرأة، بداية الدعوة إلى الإباحية التي تعيش فيها المرأة اليوم في أوروبا هي دعوة إلى تحرير المرأة، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هل حررت المرأة؟ المرأة صارت أداة للاستغلال، أداة للكسب الغير مشروع، صارت وسيلة للابتزاز. المرأة اليوم صار حكم الآلة، في الفنادق تعمل من أجل إسعاد الرجال، يبتز صاحب الفندق المال من ورائها، في المتاجر المرأة تعمل لابتزاز المال وجلب الزبائن، في شركات الطيران المرأة تعمل من أجل ابتزاز المال وجلب الزبائن. أحقر كائن اليوم عم يحتقر مكانته هو المرأة، تعتقر إنسانيتها، تشتغل بفنادق من أجل الدعارة. هذا ما هو عمل كريم لا في أوروبا ولا في أي بلد في العالم. أوروبا تعيش اليوم في إباحية كاملة، ولكن هذا ما هو عمل كريم. لو سألت المرأة التي تعيش في أوروبا قلت لها أنت راضية بهذا العمل؟ ما لا راضية. كيف ترضى؟ كيف ترضى أن تقوم من إنسان إلى إنسان؟ كيف ترضى أن تقوم من تحت ثور إلى ثور آخر، من جلف إلى أجلف؟ ما ترضى. أي امرأة في الكون تقول أنها سعيدة بهذا العمل؟ ليست سعيدة، لكنها تريد أن تعيش تحرير المرأة، والدعوة إلى تحرير المرأة في مجتمعاتنا. تحريرها من إيش؟ تحريرها من هذه المثل التي أتى بها الإسلام، تحريرها وإخراج من هذه المملكة العظيمة التي بناها لها الإسلام. عندنا الرجل لو أعسر بالنفقة يفسخ عقد النكاح بينه وبينها، هو الذي يجب عليه أن يعمل ليطعمها، هو حر يشتغل أي عمل يجب عليه أن ينفق على زوجته. هذه لا مجاملة فيها، لمجرد إعساره بالنفقة يحق للزوجة على جميع المذاهب الفقهية أن ترفع أمر إلى القضاء وأن تطالب بفسخ النكاح بينها وبين الرجل. رجل عبد عند المرأة. عندنا في الإسلام المرأة صارت في الذروة العليا، ولكن من سخط الله على الإنسان اليوم أنه ما يريد هذه المكانة العظيمة التي وضعه الله تعالى فيها. وهذا يسعد الرجل ويسعد المرأة، هذا ليس فقط لإسعاد المرأة بل لإسعاد الرجل أيضا، لأن الرجل يعرف أن زوجته له وليست شريك بينه وبين غيره من الناس، فهي سعيدة وهو سعيد، هو يعيش لغاية وهي تعيش لغاية. وعندما يعرف الإنسان واجباته في الحياة، يعرف ما له وما عليه، عند ذلك تستقر حياة الإنسان. ما عرفت المرأة مكانة كما عرفتها في الإسلام أبدا. اليوم المرأة في العالم بأسره وسيلة للابتزاز، وسيلة للاستغلال، وسيلة لقضاء أوطار الرجال فقط لا غير. شركات الطيران تعلن تريد موظفة جميلة، المكاتب التجارية كلها تريد بنت تشتغل عند حساب عند دفع جميلة يشترط فيها مواصفات من الجمال. تحرير المرأة هذا احتقار المرأة، هذا احتقار لإنسانيتها، احتقار لكرامتها، صار كرامتها تحت أقدام الرجال. هذا مو تكريم للمرأة، تكريم المرأة عندنا نحن المسلمين، نأتي بها إلى البيت ما يجب عليها شيء. لو قالت لزوجها لا أطبخ ليس له أن يطالبها بهذا، عندنا وعند كثير من الفقهاء ما يجب عليها شيء، هو يجب عليه أن يعمل. وما أتى بها خادمة وليست أبا، وإنما أتت سيدة في البيت لتتمم الحياة الإنسانية مع زوجها. هذا هو نظر الإسلام إلى المرأة، ولكن من شقاء المرأة أنها ما عرفت الإسلام، حجبت عن الإسلام وسمعت الهتافات والشعارات البراقة تحرير المرأة. تحرير المرأة من إيش؟ إذا كان تحرير المرأة من البيئات الجاهلية البعيدة عن الإسلام لإعادتها للإسلام، نعم نعمة تحرير أن تعود المرأة إلى الإسلام، أن تعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله، أن تعود إلى هذه المملكة العظيمة التي بناها لها الإسلام. وأما تحرير المرأة من أجل أن تصبح كرامة المرأة في الوحل والطين، هذا ليس تحريرا للمرأة، وإنما هو إهدار ليس لكرامتها فقط بل لإنسانيتها. هذه ما ليست كالإنسان، هذه المرأة هذه كل يوم قائمة من تحت رجل إلى رجل آخر، ما تشعر بكرامتها الإنسانية قطعا. ما أعتقد أن امرأة على وجه الأرض تحس بالكرامة الإنسانية حينما تكون بهذا الشكل، ويأتيها الفظ الغليظ ويأتيها الإنسان الرقيق. هذا طول النهار تعمل أعمال العديد ما تعملها، لأما في الزمن الماضي ما كنا يعملنا هذا أبدا أبدا. اليوم العمل الذي تعمله المرأة الحرة ما كانت تعمله الأمة عندنا في الإسلام، ما تعمله أبدا. المرأة عندنا الأمة مثل الحرة، هذا عندنا حينما كان يوجد عندنا إماء وعبيد. ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع يعني خارج عن موضوعنا، ولكن تنبيه الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه النقطة أثارت هذا الموضوع الذي لا بد من الكلام عليه. فالإمام النووي يقول فيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وأما بغير رضاها فلا يجوز، لا يجوز عندنا. لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط، وأما ما وراء ذلك فيجب على الزوج أن يخدم هو ويخدم نفسه وهي تخدم نفسه، هذا في حالة التشاح طبعا، في حالة كما قلنا الواجبات والحقوق، وأما في حالة التراضي البشرية كلها، المرأة تعمل في البيت والرجل يعمل. وأما الخمرة فهي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص، كما قال الإمام الهروي والأكثرون من اللغويين. وصرح بعض اللغويين بأنها لا تكون زائدة عن هذا، الخمرة فقط هي الموضع الذي يضع عليه الإنسان رأسه، إلا أن الخطابي رضي الله تعالى عنه قال هي السجادة يسجد عليها المصلي، إذن هي ليست خاصة بموضع الرأس. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. إذن الخمرة ليست خاصة بالمكان بما يضع الإنسان عليه وجهه، وإنما هي عامة يجلس عليه ويضع عليه وجهه، وهي السجادة التي يصلي عليها كما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. تتمة الحديث على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. قال النووي فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. وسميت خمرة من أصل التخمير التغطي، ومن خمار المرأة لأنه يغطي وجهها، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، وسميت القطعة التي يضع الإنسان عليها وجهه خمرة لأنها تخمر وجهها وتغطي. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، أن أناوله الخمرة من المسجد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ليس المراد أن الخمرة في المسجد تناول السيدة عائشة النبي إياها، خمرة ليست في المسجد، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد وهي في الخارج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفة، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، أي لو ناولتيني الخمرة ما تدخل كل جسدك إلى المسجد، وإنما تدخل يدها، والحيضة ليست في اليد، وبناء على ذلك لو أدخلت الحائض يدها ما يضر هذا، يعني لا يكون حراما. فسيدة عائشة رضي الله تعالى إنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناولين الخمرة أي من المسجد تعالي ادخلي وأعطيني الخمرة ما كان في داعي يقول لها حيضتك ليست بيدك، ولكنها هي تحرجت أن تدخل يدها لتعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع منه أن تلجي أنت المسجد، أما أن تدخلي يدك المسجد فهذا لا محظور فيه. وبهذا استدل أو يستدل بهذا الحديث، لأن هذا الحديث ليس نصا في موضوعنا، يستدل به على منع دخول الحائض المسجد، وهو الذي اتفق عليه الفقهاء الأربعة وجماهير فقهاء المسلمين، بل يكاد يكون إجماعا لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، خلافا للفتاوى التي تخرج في هذه الأيام التي ما تركت شيئا إلا وجعلته حلالا، جماهير فقهاء المسلمين على أنه يحرم على المرأة أن تدخل المسجد، والأحاديث في ذلك معروفة. مما يستدل به على هذا، أنا ما أقول إن هذا الحديث دليل نصي صريح على هذا الموضوع، لدل على هذا كثيرا درسناها مرت معنا في كتاب الفقه في موطنها، وسيأتي معنا لها إن شاء الله في الأحاديث القادمة سنتكلم عنها. أما مما يستدل به على هذا الموضوع هذا الحديث، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ناوليني الخمرة تصورت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها أن تعطيه الخمرة يعني وأن تدخل المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، والحائض يعني لا يجوز لها أن تدخل المسجد. لو كان يجوز للحائض أن تدخل المسجد لما قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائض؟ الحديث هذا ما هو نص في الموضوع، ولكن دلالته صريحة وواضحة. قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض والحائض لا يجوز لها دخول المسجد، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك، أو إن حيضتك في رواية إن حيضتك ليست في يدك، فناولته إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يجوز للحائض أن تدخل المسجد لما قالت له إني حائض، ولما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك. تخصيص اليد دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن يعني أنه أنت لن تدخلي بجسدك كله، وإنما ستدخلي يدك، والحيضة ليست في اليد وإنما في الجسد. فهذا مما يستدل به على أن المرأة الحائضة لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وأما قولها رضي الله تعالى عنها أنها كانت تشرب، قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في، دليل على أن سؤر الحائض ليس نجسا، سؤر والبقية المتبقية من الماء. وطبعا هذا شيء بديهي عندنا في الإسلام، ولكننا نقوله ردا على اليهود وعلى ما كان شائعا في الجاهلية وما هو شائع في المجتمعات جاهلية معاصرة. سؤر المرأة طاهر، فكان رسول الله يدع فاه على موضع فم السيدة عائشة رضي الله عنها فيشرب منه. وأتعرق العرق، ليس المراد أتعرق العرق يعني العرق الذي يخرج من الجسد، وإنما أتعرق العرق هو العظم عليه بقية من لحم، فكانت تأكل منه، فيضع النبي عليه الصلاة والسلام فمه على موضع فمها ويأكل مما أكلت منه. قال أبو عبيد يعني معنى آخر للعرق هو القدر من اللحم، وقال الخليل هو العظم بلا لحم وجمعه عرق، ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانه. وأما قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، فيه جواز قراءة القرآن مضجعا، ورأسه في حجره، يجوز الإنسان يقرأ القرآن مضجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة، لأن الحائض فيها دم والدم نجس، لكنه ليس في موطن النجاسة وإنما بقربها، فيجوز كله هذا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. انتبهوا يا أخواننا، أنا قرأت ضبط الكلمة وأتعرق العرق وأتعرق العرق بإسكان الراء. الحجر يصح والحجر يصح، كلاهما صحيح في كسرة وفي فتحة، كلاهما صحيح في الحجر والحجر. فأنا قلت يتعرق أتعرق العرق يتعرق العرق بإسكان الراء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.